بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله غريب يا مظلوم كربلة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. المرء حيث وضع نفسه، كلمة للإمام علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. وهلك امرأ لم يعرف قدر نفسه. ومشكلة الإنسان في تجاهل قدره لنفسه، عندما يتجاهل قدره وما يعرف قدره فيضع نفسه في موضع لم يرضي الله سبحانه وتعالى به. وهذه مشكلة كبيرة حقيقة، إنما تحل هذه المشكلة في العودة إلى مدرسة أهل البيت. عندما نأتي إلى مدرسة أهل البيت هذه المشكلة تنحل من الأساس. لماذا؟ لأن أهل البيت صلوات الله عليهم، أولا القرآن نزل في بيوتهم، والله تبارك وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والإمام أبو جعفر الباقر الروحي له الفداء يقول نحن أهل الذكر الذين أمر الله بسؤاله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الرؤية عند أهل البيت للإسلام واضح، تأخذ الإسلام برؤية واضحة منهم. الآن رؤية أهل البيت لهذا الإنسان بوجوده في الحياة سواء كان مؤمنا أو كافرا، له وجود مؤثر سلبا أو إيجابا على كل شيء في الكون. تأملوا، يعني هذه يجب أن نلتفت إليها بدقة وعمق حقيقة. هل أنا أعيش على الأرض بمعزل عما يدور في الكون؟ هذه المجرات الكوكبية لها علاقة بوجودي أم لا؟ هذا الشجر، البحار، الهواء، الكائنات الحية، الحيوان، هذه المحيطة بنا، هل وجودي مؤثر بها تأثيرا إيجابيا بناء أو سلبيا هداما؟ طبعا التأثير موجود والفاعلية موجودة، وعمل الإنسان مؤثر، ليس فقط عمل الإنسان بل حركة اللسان مؤثرة بالإيمان أو بالكفر. لو أن الإنسان فقط يحرك لسانه بالإيمان أو بالكفر فيؤثر على هذا الكون كله. الآن أبين لكم ملاحظات وندخل بالبحث بقلوبنا وعقولنا. تأملوا جيدا، نحن نسمع حديث مثلا، كلنا نسمع هذا الحديث أن الرحم معلقة بالعرش تقول أي رب صل من وصلني، كلكم حافظي، ونكرره آلاف المرات على المنابر، محفوظ. الرحم معلقة بالعرش تقول أي رب صل من وصلني واقطع من قطعني. فماذا يعني هذا الحديث؟ مرة نستفيد من هذا الحديث أنه لا نقطع صلة الأرحام. هذا صحيح، واحد لازم يصل أرحامه ويتجه إلى أرحامه ويحسن إلى أرحامه، هذا شيء جميل جدا، هذا شيء له علاقة بالعبادة وبالقضايا الاجتماعية. لكن خذ رؤية هذا الحديث ماذا تعني. الحديث يعني أن الرحم الذي حملك أو التي حملتك يذكر ويؤنث الرحم. هذه الرحم التي حملتك أو الرحم الذي حملت كما يقول القرآن في قرار مكين، هذا الرحم ليس منعزلا فقط في بطن الأم التي تحن عليك، إنما هذا الرحم متصل بعرش الله سبحانه وتعالى. الآن انتبه للتعبير، الرحم متصل بعرش الله، ولذلك أي تحرك لقطع هذا الرحم يهتز له عرش الرحمن. الطفل اليتيم إذا بكى اهتز له العرش، لأنه قطع الأرحام، قطع رحم اليتيم من أرحامنا يعتبر، المجتمع مسؤول عنه. الطلاق إذا حصل في الأسرة اهتز له عرش الرحمن. لماذا كل ذلك؟ ليبين الحق سبحانه وتعالى لنا أننا لسنا بمعزل عما يجري في هذا الكون، لا، المعاصي والذنوب تؤثر تأثيرا سلبيا على حياة الإنسان، تجلب البلاء، تجلب الدمار. اسمع، مستحيل مجتمع ينفلت بالفساد ويفلت من قبضة العقاب، هاي خليها في ذهنك، ما ممكن هذا الشيء يكون. مجتمع يغرق بالفساد ويتصور أنه يفلت من العقاب في الدنيا قبل الآخرة، لا، العقاب موجود في الدنيا والآخرة، ترك الصلاة لها عقاب في الدنيا والآخرة، لاحظ كيف، شرب الخمر له عقاب في الدنيا والآخرة، قطع صلة الأرحام عقابها في الدنيا والآخرة، ترك الاستغفار، الاسترسال مع الشهوات، الشباب الذين ينطلقون مع الشهوات كذلك. لاحظ هذه الدقة، دقة التعبير، أنه لهم هذه القصة لها عقاب ولها تأثير في الدنيا وفي الآخرة. شوف المعنى الذي نريد أن نلتفت إليه خلال هذا البحث. الآن نوح عليه السلام يقول لقومه استغفروا ربكم إنه كان غفارا، بعدين يبين عدم الاستغفار والغموس والانطماس بالذنوب ماذا جعل لهم، ماذا أعطاهم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. شوف التعبير الجميل، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، يعني لا أنهار ولا جنات ولا اقتصاد ولا مال ولا بنين ولا أسرة مستحكم أمرها، سببها الذنوب والمعاصي، والذنب يصنع الطاغية في المجتمع، كيفما تكونوا يولى عليكم. نحكي شوية هيك بصراحة دقيقتين ولا ما يصير. شوف التفت القرآن ماذا يحدثنا القرآن الكريم، من فرع الفراعنة وجعلهم فراعنة، ومن أطغى الطغاة وجعلهم طغاة، نحن بأعمالنا بذنوبنا. الله رب العالمين لا يظلم مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض. الآن الكرة الأرضية مليئة بالظلم والفساد، لأن لا تصور أنا أقصد دولة معينة أو مجتمع معين، لا لا، هذا ترف فكري أنا ما أحتاجه نهائيا. الكرة الأرضية غارقة بالظلم، غارقة بالفساد، غارقة بالاضطهاد، غارقة بالفقر، غارقة بالجهل، غارقة باللؤم والقسوة والغلظة والحرمان والاضطهاد. الإنسان ما حصل على أبسط حقوق اليوم، صح في مخترعات تكنولوجية، هذا صحيح، عندنا انترنت موجود ممتاز، وعندنا طائرة تنقلنا إلى أقصى قارات العالم في ساعات، هذا أيضا موجود، وعندنا تلفزيون، وعندنا تطور تكنولوجي، هذا التطور التكنولوجي. لكن تعلم أن هذا التطور التكنولوجي عندما يستخدم في الظلم أيضا، يعني قبل واحد عنده سهم ورمح يظلمك بسهمه ورمحه، لكن إذا صارت صواريخ تحمل رؤوس نووية عابرة للقارات كلما تقدم العلم وتطورت التكنولوجيا ازداد الانسان ظلما ومظلومية، لانه ما موجود خوف من الله مع انطلاقة العلم. علم موجود ينطلق من دون الخوف من الله، من دون الايمان. تفهم شلون؟ انترنت موجود لكن ايمان ما موجود، فماذا يصنع الانترنت؟ التكنولوجيا موجودة من دون ايمان، علم من دون ايمان. يجي عالم يصنع قنبلة ذرية، قنبلة جرثومية، لاحظ كيف؟ بحجم البيضة هكذا، يجعلها في رأس صاروخ يوجهها على شعب ملايين الناس يقتلون في لحظات. هل هذا العلم هو فيه هل هذا العلم فيه نجاة الانسان وخلاص الانسان؟ لا، علم بلا ايمان، لان الرأس لابد ان يتحرك معه القلب، الجامعة لابد ان يتحرك معه المسجد. اما شباب يذهبون الى الجامعة وما يدخلون المسجد يتخرجون مجرمين، هذا شيء طبيعي، لان الانسان تركيبة الانسان هكذا، تركيبة الانسان علم برأسه وايمان بقلبه. الايمان له محراب والعلم له جامعة ومدرسة. اذا فصلنا المحراب والمسجد عن الجامعة والمدرسة، وهذا الحاصل اليوم الذي يحصل هذا التوجه اليه، فانظر ماذا يحصل. الان يأتي القرآن الكريم يبين هذه الملاحظة حتى لا نيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، ونتجه الى الله. وأنا أوجه لكم نداء الليلة وكل من يسمعني، أننا نلتجئ إلى الله عن طريق الاستغفار وغسل التوبة وإعلان توبتنا لرب العالمين والدفاع عن أهل البيت والبكاء على الإمام الحسين سلام الله عليه والبكاء على أمه المظلومة الصديقة فاطمة الزهراء. صدقوا، والمسارعة في الخيرات، هذا العمل هو الذي يدفع البلاء عنا، وإلا أمواج البلاء متحركة. هاي لا تنسوها كلمة، راح تذكروها. أمواج البلاء في كل مكان، لأن الله سبحانه وتعالى لا يوقف سننه، لا يمكن أن تتوقف السنن في الكون أبدا. نحن نعلم أن وجود الرسول صلى الله عليه وسلم ووجود أهل بيته رحمة للعالمين قطعا، وأن الله تبارك وتعالى يدفع البلاء برسول الله وبأهل البيت عن العالم. لكن الناس إذا ما عرفوا قدر النبي وأهل بيته، وما عرفوا حرمة لأهل البيت، وانطلقوا في الفساد والظلم، فما هي النتيجة؟ النتيجة رياح البلاء وأمواج الفتن تتحرك في كل مكان، وإني والله لأحسها وأراها بعيني، وأراها بعين. بس واحد يتأمل هذه الأمور تأمل بسيط، وإحنا عندنا أبواب المغفرة موجودة. هذه ليلة الأربعاء، ليلة الخميس، وليلة الجمعة، هالليالي الثلاثة بالذات لها أثر كبير في الاستغفار، في قراءة دعاء الجوشن الصغير. أطلب منكم حقيقة أن تقرأوا دعاء الجوشن الصغير، مو الجوشن الكبير، دعاء الجوشن الصغير الوارد عن الإمام باب الحوائج موسى بن جعفر سلام الله عليه. هذا الدعاء لدفع البلاء وحفظ البلاد والعباد وحفظ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من البلاء الذي يتحرك في الكون ويتجه إليهم وهم نائمون وغافلون. ومن نام لا ينام عنه، أكرر هذه الكلمة، أنت تنام لكن ما ينامون عنك، الظلمة والخونة والدجالون والسفاكون والطغاة في العالم يخططون ليل نهار. هؤلاء الذين جاءوا بإسرائيل باليهود وزرعوهم في قلب العالم الإسلامي، زرعوهم في قلب العالم الإسلامي وجعلوهم الابن المدلل والبنت المدللة، وصار لهم قيمة وكيان وثمن. وإذا واحد من اليهود جرح الدنيا تنقلب، تقوم ولا تقعد، وملايين المسلمين يضربون في كل يوم ولا أحد يتحدث عنه ولا أحد يذكرهم، لأن الدم اليهودي دم أزرق، ذولا شعب الله المختار كما يقولون. فنحن عندنا الأبواب مفتوحة أيها الأحبة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، هالرب الرحيم العظيم. وبعدين انتمائنا لأهل البيت، الإمام أبو جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الباقر روحي فداه، يقول علقم الحضرمي صاحب الدعاء المعروف في زيارة عاشوراء، دعاء علقمة ما شايفه، هذا علقم الحضرمي الرجل الثقة المتصل بأهل البيت بالباقر والصادق، هو وميسر معه وعبد الله بن عجلان، يقول كنا ننتظر الإمام الباقر يطلع علينا، كنا ننتظره في بيته، يقول فلما طلع علينا بنور وجهه وتلك الطلعة كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل، فأقبل إلينا، لما نظر إلينا تهلل وجهه فرحا وقال مرحبا وأهلا، والله إني لأحبكم وأحب ريحكم وأرواحكم. اسمع اسمع الكلام العظيم. ثم التفت إلينا، يقول علقمة التفت إلينا الإمام صلوات الله وسلامه عليه وقال وأشهد أنكم على دين الحق. فقلت له سيدي على دين الحق تشهد بأننا من أهل الجنة؟ يقول أطرق برأسه لحظات ورفع رأسه، قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه أشهد لكم بالجنة. الكبائر، تعرف الكبائر شنو؟ الشرك بالله، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أكل مال اليتيم، قذف المحصنات، أكل الربا، شرب الخمر، اليأس من روح الله، الأمن من مكر الله، عقوق الوالدين، هذه كلها كبائر إذا الإنسان يجتنبها. اللمم هي الذنوب الصغيرة، اللمم يلم الرجل بالذنب فيذكر الله فيستغفر الله فيغفره له، لكن الكبائر هذه عليها حساب وعليها كتاب وعليها مشاكل كبيرة. والإصرار على اللمم أيضا يأخذنا إلى الذنوب اللي أكبر من اللمم، والإصرار على الذنوب الصغيرة التي هي أكبر من اللمم ينقلنا إلى السيئات التي هي أعظم، والإصرار على السيئات ينقل إلى الكبائر. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ثم التفت الإمام أبو جعفر الباقر سلام الله عليه، التفت إلى علقمة وقال له يا علقمة أسألك يا علقمة، أترى أنك على دين الحق؟ قال قلت نعم سيدي، وما عساني أن أقول وأنت تتحدث. قال لا قل يا علقمة. قلت نعم سيدي. قال أترى الذي يأمر يأتمر بأمر الله وينتهي بنواهي الله ويطيع الله ولكنه يخالف رأيك ودينك الذي أنت عليه ويبرأ منك ومن أصحابك، أتراه من أهل الجنة؟ قل لي يا علقمة. قلت والله يا سيدي ما عساني أن أقول وأنت حاضر. قال أنا أقول لك قل. فقلت لا والله يا سيدي، الذي لا يرى هذا الدين ولا يرى هذه العقيدة ويبرأ مني ومن أصحابي، يعني يبرأ منكم أهل البيت، فهذا من أهل النار حتى لو أطاع الله، وأي طاعة لله وهو يحاربكم أهل البيت. ورسول الله يقول أنا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم. قال والذي يكون على دينك ودين أصحابك ويقترف اللمم الذنوب الصغائر، أتراه يدخل الجنة؟ يقول أنا توقفت لحظات، قال قل لا تحرج ولا تحرج، قل إنه من أهل الجنة، لأن الصغائر تختفر بالمغفرة، عندما تستغفر الله الله يغفر لك، نحن لسنا معصومين، ولكن الكبائر الشرك بالله والكفر بالله ومعصية أهل البيت والكفر بولاية علي أمير المؤمنين، هذه ما لها علاج، هذه علاجها النار بس. فهذا المعنى الذي يريد أهل البيت أن يوصلوه إلينا يا أحبتي، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. يضبط نفسه عند الغضب، يملك نفسه إذا رغب وإذا رهب وإذا غضب، يملك نفسه. يقول من غضب، من ملك غضبا وهو من كرم غيظا وهو يقدر على إمضائه، حشى الله قلبه أمنا وإيمانا يوم القيامة. الإمام أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه يقول هذا الحديث، يقول يعني يحش قلبه أمنا وإيمانا، لأنه يستطيع أن يمضي هذا الكلام وهذا الغيظ، ولكنه احتراما لقواعد ولله سبحانه وتعالى وخشية من الله تركه. الكبائر، أنا ذكرت في أحد المجالس لما تذهب إلى منى، لا بأس بالإشارة إلى هنا، لاحظوها، تذهب إلى منى انظر، الذنوب ثلاثة أقسام، الذنوب والمعاصي ثلاثة أنواع، الصغائر هي اللمم، والسيئات بين الصغائر والكبائر، والنوع الثالث الكبائر. هلا لاحظوا كم نوع الذنوب، ثلاثة أنواع، والشيطان يتحرك على هذه المحاور الثلاثة، يتحرك على اللمم، بعدين ينقلك إلى السيئات، بعدين ينقلنا إلى الكبائر. ما يجي رأسا للكبيرة، الشيطان يخاف أنك تفز، فيأتي يقول تعال نجلس على مائدة مع هؤلاء الأصدقاء، نقول هؤلاء يشربون الخمر، يقول لا بأس، أنت لا تشرب، اشرب عصير بس اجلس معهم، هذا اللمن، لاحظ كيف يبدأ، يقول لا بأس، لا تزعجهم، لا تجرح مشاعرهم، هؤلاء أصدقاءك أنت لا تشرب معهم، فيأتي بالإنسان إلى أن يجلسه على مائدة الخمر، بعد ذلك يقول له جرب أن تشرب ماي بهذا الجلاس، هذا الإناء الذي شرب به الخمر، تقول لا 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 أنا ما ممكن، طيب طهره، معلش طهره بالماء، تطهره بالماء، تشرب ماء بإناء شرب به الخمر قبلك، علميا المناعة اللي عندك ضد شرب الخمر تنزل 20 منها، 100% كانت لما شربت بالإناء الذي شرب به الخمر رغم أنه طاهر، يقول المناعة تنزل إلى 80. بعد ذلك الشيطان يقول لماذا تطهره الآن ما في خمر، اشرب بماء، فتضع الماء فيه وقد شرب فيه الخمر. نلتفت كيف بعيد عنك، هذا مثال، أقول يوضع الماء فيه فيشرب، يقول تنزل المناعة إلى 60%، 40% انكسرت. بعد ذلك الشيطان يأتي يقول ما في شيء، إذا قطرات من الخمر تكون مع الماء يعني جرب، هسه هذه ما فيها شيء، كل مسكر حرام، الآن هاي القطرات ما تجعلك تسكر، أنت تسكر لا، فيسمح قطرات مع الماء يشرب، نزلت النسبة إلى 20، يعني 80% راحت، بقت عنده مقاومة 20% فقط، 20% فقط. بعد ذلك يأتي الشيطان يقول له يا عزيزي اشرب لك جلاس خمر وخلصنا، ما راح تخسر. فلما شرب الخمر لعنته ملائكة السماء والأرض، في لحظة واحدة المقاومة اللي عنده ذهبت، بعد ذلك ما عنده شيء، يبقى عنده الضمير يصليه نارا، يرجع للبيت ما مرتاح، يتقلب على فراشه، كيف أنا صنعت، ليش هذا كذا. بعد ذلك مرة ثانية، مرة ثالثة، إلى أن حتى الضمير اللي موجود عنده يموت. شوف الشيطان وين نقله، من اللمم إلى السيئات إلى الكبائر، ثلاث ألوان المعاصي، اللمم صغيرة يعني، والسيئات الوسطى وسط، والكبائر اللي هي كبائر الجرائم، كما دخل عمرو بن عبيد على الإمام الصادق سلام الله عليه وقال له أريد أن أعرف الكبائر من كتاب الله، فالإمام سلام الله عليه عد له الكبائر، قال نعم يا عمرو، كبائر في كتاب الله أكبر الكبائر الشرك بالله، فإن الله عز وجل يقول ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وبعد الشرك بالله اليأس من روح الله، فإن الله عز وجل يقول إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وبعد اليأس من روح الله الأمن من مكر الله، فإن الله عز وجل يقول ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وبعد ذلك أكل مال اليتيم، فإن الله سبحانه وتعالى يقول أولئك في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وبعد أكل مال اليتيم أكل الربا، فإن الله عز وجل يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وبعد ذلك حقوق الوالدين، فإن الله تبارك وتعالى لعن عاق الوالدين وجعله جبارا عصيا. وبعد ذلك قذف المحصنات، فقد لعنهم الله سبحانه وتعالى إذ قذفوا المحصنات، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. هذه لما صعد عمر بن الخطاب وقال ما تقولون في أمير المؤمنين، إن رأى 2 على فاحشة أله أن يقيم عليهم الحد، القذف هذا. هو تسلط كان في المدينة يعص، فرأى جماعة يعني أحس في داخل الدار بنفس وكذا وعبر الجدار، في قصة معروفة، ورأى 2 على فاحشة وقال أتظنان أن أمركما يخفى علي؟ فقالت له المرأة إن كنا أخطأنا بذنب فقد أخطأت بأكثر، لأن الله يقول ولا تجسسوا، والله يقول وإذا وقت البيوت من أبوابها، وأنت تسلقت الجدار ثم يقول فسلموا على أهلها ولم تسلم علينا. قال مكانكما حتى أذهب إلى المسجد وأسأل عن هذه المسألة. فجاء في المسجد وكان أمير المؤمنين علي سلام الله عليه في المجلس جالس، فقال ما تقولون، ما رأيكم في أمير المؤمنين، يشير إلى نفسه، إن رأى 2 على فاحشة أله أن يقيم عليهم الحد؟ فقال له علي إن ذكر أمير المؤمنين اسميهما أقمنا عليه حد القذف. قال وكيف يا أبا الحسن؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. فالآن أنت مجرد كلام، لكن إذا ذكرت أسماءهم قال لا أبقان الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن. فهذا أيضا من الكبائر. وعدد الكبائر الإمام الصادق سلام الله عليه لعمرو بن عبيد، فخرج عمرو بن عبيد وله صراخ وبكاء ويقول هلك من قال برأيه ومن لم ير لكم الفضل والعلم أهل البيت. عمرو بن عبيد هو فقيه البصر معروف بكلامه. فنحن عندنا الذنوب 3 أنواع، في منا معي أنتم بارك الله فيكم، في منا الجمرات التي نرميها، كم عددها؟ كم عددها؟ 3. الصغرى تشير إلى اللمم، الذنوب الصغيرة يعني اللمم، والوسطى الجمرة الوسطى تشير إلى السيئات، والجمرة الكبرى تشير إلى الكبائر. وإذا تلاحظون القرآن الكريم دائما يريد تجسيد حي بالخارج. الله سبحانه وتعالى عندما يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، نحن في يوم العيد بمنى لما نبدأ برمي الجمار والجمرات نبدأ بالجمرة الكبرى يوم العيد. بإيش نبدأ؟ أول بداية الرمي نبدأ بالكبرى، ما نبدأ بالصغرى، نرمي الجمرة الكبرى، إشارة إلى قوله تعالى أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. بعد ذلك يوم 11 اليوم 11 نبدأ من الصغرى والوسطى والكبرى، يوم 12 الصغرى والوسطى والكبرى، وإذا بقينا إلى يوم 13 في بناء أيضا نضرب الصغرى والوسطى والكبرى. إشارة هذه لاحظوها، لأن الشيطان يتحرك على 3 محاور. ولذلك في قوله تعالى قل أعوذ برب الناس، قل ذكرت إشارة إلى في أحد المحاضرات لكن لتعميم الفائدة. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فأنت من شر كل شيء في الطبيعة تستعذ بالله مرة واحدة، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. لكن عندما تأتي إلى الشيطان وتستعذ بالله من الشيطان، ثلاث مرات تكرر الاستعاذة. أولا فيها إشارة إلى الجمرات الثلاثة اللي في بنا، وفيها إشارة إلى الذنوب الثلاثة، اللمم والسيئات والكبائر. قل أعوذ برب الناس، واحد. بعد شنو؟ إله الناس، ملك الناس، إله الناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، ثلاث مرات. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ملتفت كيف؟ يعني واحد يجي الشيطان يوسوس له هكذا، يهيئ له الأجواء حتى يبتعد عن الحق والعياذ بالله. فطريقنا إلى الله اليوم، هذا كلامنا أحبتي، كلامنا كلام التوبة. نريد أن نتوب إلى الله، خصوصا الليلة القادمة والليلة التي بعدها تخص الإمام الحجة والإمام الحسن العسكري سلام الله. وكل من يريد أن يسمع حول غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ويكتب بالمجلس أي إشكالية أو أي شك أو أي نوع من السؤال يكتبه في المجلس ويعطيني بعد نزولي من المنبر، يمكن أناقش هذا الموضوع في الليلة التي بعد، لأن الليلتين القادمتين نحن مقصرون حقيقة. يعني أنا واحد من الناس مقصر مع الإمام صاحب الأمر كثيرا. أنا لو الأمر يعود إلي هكذا، أخصص أكثر من 10 ليالي خاصة بالإمام صاحب الأمر، وسيأتي الوقت. لكن الأمر ما يعود إلي، لأن الليالي موزعة، يعني إحنا موزعين لبحوث وللأجوبة على أسئلة الأخوة والأخوات. أنا أجيب على الأسئلة من دون ما أقول هذا جواب السؤال وكذا، هكذا أتحدث. لكن لاحظوا الليلة القادمة إذا صار الحديث عن الغيبة، ماذا تعني الغيبة؟ وماذا يعني الإمام الحجة بالنسبة لنا؟ وما هي علاقتنا بالإمام صاحب الأمر؟ والليلة التي بعدها وفاة الإمام الحسن العسكري ونختم المجلس، يعني ليلتين عندنا فقط، بس الليلة القادمة والليلة التي بعدها. ونستودعكم الله السميع العليم. هذا شيء حدث عظيم، لأنه عندنا من الأئمة قسم مغمورين إعلاميا، خصوصا الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، والإمام الهادي والإمام الجواد، مغمور إعلاميا أمر هؤلاء الأئمة سلام الله عليهم. ما نعرف عنهم شيء ولا نسمع عنهم شيء إلا أشياء بسيطة جدا. فيجب أن نلتفت حتى مجالسنا، أننا نشجع العلماء الخطباء خدام الحسين سلام الله عليك يا أبا عبد الله، أن يطرقوا على المنابر حياة 14 معصوم، يتحدث من رسول الله لصاحب الأمر. هذه المدرسة المتلاطمة بحر من العلم في كل اتجاه، في الاقتصاد، في السياسة، في الاجتماع، في الثقافة، في حل مشكلات العالم، كلها نتجه. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. لكن إذا الكبائر موجودة ما في تكفير، الشرك بالله، الكفر بالله، عقوق الوالدين، أكل مال اليتيم. فتصور هل هناك شرك وكفر أعظم من ضرب حق أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين؟ وهل هناك عقوق أعظم من عقوق محمد وعلي وأهل البيت؟ الله سبحانه وتعالى، الله تبارك وتعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فهو أبونا. فإذا كان عق الوالد النسبي هكذا يدخلني النار، فما بالك بمن يعق أباه الروحي والسببي؟ يعني بسبب الرسول، بوجود الرسول وأهل البيت وجدنا نحن، وإلا إذا رسول الله وأهل بيته ما لهم وجود، والله ما خلق الله الكون ولا العرش ولا أي شيء، لأن الله بدأ بالخلق بنور الحبيب المصطفى محمد واهل بيته. فأي حقوق الأمة الإسلامية تعق محمدا وأهل بيته عندما يكون تحامل على أهل البيت، عندما يضرب الإمام الحسين سلام الله عليه، عندما يسم الحسن، عندما يقتل أمير المؤمنين سلام الله عليه في محرابه، عندما تضرب الزهراء على وجهها، عندما يكسر ضلعها، عندما يسقط جنينها وهي في عمر الورد والزهور، وليس لرسول الله بنت غير فاطمة أبدا، لم يخلف خير النبيين فيهم غير بنت فجرعوها وبيلا، هذا المعنى الكبير. وإذا رسول الله يحمل رأس الحسين هكذا، يجعل الحسين على صدره ويقبله، يجعل شفتيه على شفتي الحسين، يجعل عينيه على عين الحسين، صدر على صدر الحسين، ويبكي ويقول حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين. أم سلمة تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال لي يا أم سلمة املكي علي الباب، امسك الباب لا يدخل علي أحد. تقول دخل رسول الله حتى ينام يخلد للراحة لحظات، يريد ينام بأبي وأمي، بينما أنا كذلك. وإذا بالحسين أقبل وهو صغير عمره 3 سنوات، فغافلني ودخل على جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا غفلت عنه، هذا معنى غافلني، يعني أنا غفلت عنه، دخل على جده المصطفى. فلما دخل على رسول الله تقول أنا بينما أنا جالسة في عملي أقوم بعمل، وأظنها كانت تطحن بالرحى حسب الرواية، سمعت بكاء الرسول عاليا، صوت بكاء عالي، فجئت أركض إلى الباب، باب الحجرة، دخلت وإذا رسول الله يبكي في وضع خاص، نائم بأبي وأمي مستلقا على ظهره على قفاه، والحسين اللي عمره 3 سنوات روحي له الفداء على صدر جده رسول الله، ورسول الله يضع يده اليمنى على رأس الحسين، يمسح بيده على رأس الحسين، وبيده اليسرى شيء يضمه قابض عليه قبضة، ويبكي بكاء عاليا. فقلت يا رسول الله روحي فداك، لما هذا البكاء؟ قال يا أم سلمة هذا جبرائيل عندي الآن موجود، يحدثني بمقتل ولدي الحسين في أرض يقال لها كربلاء، وقد جاء بقبضة من تراب كربلاء، وها هي القبضة، خذيها معك تراب أحمر. هاي روايات السنة والشيعة بالإجماع، حتى المؤرخين من بني أمية كتبوا هذه الرواية. قال يا أم سلمة احفظيها عندك في قارورة، فإن يوم يقتل فيه ولدي الحسين يتحول هذا التراب إلى دم عبيط. أم سلمة تقول أخذته ووضعته في قارورة، إلى يوم العاشر 1961 أم سلمة نائمة بعد الظهر، بعد صلاة الظهر نائمة في بيتها في المدينة، فرأت في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعثا مغبرا وبيده قارورة، فقالت له يا رسول الله روحي فداك، أراك أشعثا مغبر؟ قال يا أم سلمة كنت في كربلاء ألتقط دماء ولدي الحسين، لقد قتل ولدي الحسين، وهذه دماؤه أنقلها لله سبحانه وتعالى. فقامت أم سلمة فزعة وتبكي وارتفع صوتها بالبكاء. أهل المدينة عرفوا بقتل الحسين قبل مجيء بشر بن حزلم إلى المدينة في نفس اليوم، وبعض الروايات أن أم سلمة ماتت من البكاء على الحسين يوم عاشوراء، كما يقول الدميري في كتاب حياة الحيوان، يذكر هناك ترجمة لأم سلمة في هذا الكتاب، يقول أنها ماتت في عاشوراء، ويذكر قضية لأحد العلماء، يقول هذا العالم كان عنده مجموعة من النمل ويعطيهم كسرات من الخبز، فيقول رأيت النمل ذاك اليوم امتنع عن الطعام، فنظرت وإذا بذلك اليوم كان يوم عاشوراء، يوم مقتل الحسين. هاي ينقلها يرويها الدميري وهو من كبار علماء السنة والجماعة. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا حاله بأبي وأمي عندما يرى ولده الحسين يقتل، ف فكيف نحن ونقول أن لنا أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الآن والله أقول كلمة، واحد كان في كربلاء عند الحسين يقول لي يا مولانا وين؟ يقول أنا في الحرم. واحد يقدر يقول يا حسين في الحرم؟ يقدر يصيح يا حسين؟ يتكلم هكذا براحته يقول يا حسين؟ وين أيام المتوكل العباسي اللي حرس قبر الحسين 17 مرة؟ الآن الأمور والتاريخ يعيد نفسه، ولاحظ أنت الآن كم سنة صار لك بعيد عن الحسين، كنت في لحظات تتوجه إلى كربلاء تزور الحسين ليلة الجمعة، تروح للنجف الأشراف، تروح لسامرة، تروح للكاظمية عند أبو الجوادين كما نسميه، وترجع وأنت مسرور وقلبك مليء بالإيمان والتوفيق. الآن هذا التوفيق سلب، هذا التوفيق راح، لكن احنا عندنا هذه المجالس تقوم مقام حرم الحسين. والله انكم لفي حرم الحسين. الا في هذا واحد من الخطباء السادة كان عنده مجلس، رجل مؤمن متقي، عنده مجلس يقرأ في ليلة الجمعة في حرم الحسين بالحضرة، حضرة الحسين ليلة الجمعة يقرأ مجلس كان. وانا اذكر في كربلاء هذا السيد لما كان يأتي الناس متزدحم على مجلسه بعد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، فكان يقرأ في كل ليلة جمعة وهو خطيب معروف وحسيني. بعد ذلك خرج من كربلاء وظل ينوح ويبكي على الحسين 3 سنين 4 سنين 5 سنين إلى أن 10 سنين عمل قصيدة، وقصيدة أرسلها، قال واحد يمكن يبعثها يجعلها بالحضرة بضريح الإمام الحسين، فهو يخاطب الحسين يقول له 10 سنين لي حسين وانا مفارج الحضرة، انشدك ليلة الجمعة علي تنشد الزهرة؟ الزهرة تنشد علي ليلة الجمعة؟ طبعا. تقول وين راح هذا السيد؟ لماذا صوت انقطع بعد ما اسمع صوته؟ شيخ هادي الله يرحمه ذاك اليوم ابنه كان عندنا بالشام، يقول لي والدي في أيامه الأخيرة كان ضعف بصره ضعف حاله، حتى هذه العمامة اللي على رأسه نزحها، كان يلبس غطرة ويأخذ معاه كرسي صغير ويروح للحسين يصلي صلاة الظهر والعصر، بعدين يجعل الكرسي ويصعد يقرأ مجلس عزاء اللي يحضرون 4 5 بصفة، يقرأ هذا المجلس بصوت ضعيف إلى أن يبكون، بعدين يذهب إلى البيت يتغدى ينام، يطلع العصر يروح عند العباس سلام الله عليه، وهذا الكرسي ماخذه معاه صغير هكذا كأنما يقرأ عليه كذا، يصلي صلاة المغرب والعشاء أيضا يصعد على المنبر هذا الصغير عند العباس ويقرأ مجلس على الحسين. هذه وين يا حبيبي؟ هاي المجالس الكبرى اللي كانت تعقد مئات الألوف من الناس يحضرون فيها. الآن هذه النعمة هنا في الكويت، اسأل الله أن يديمها عليكم، اسأل الله أن هذه النعمة تدوم وهذه المجالس تبقى، لأن أعداء الله وأعداء أهل البيت ما يحبون لهذه المجالس أن تستمر أبدا. الآن مجالس الكويت تغذي العالم كله حقيقة بالفكر، تغذيه عن طريق الأقمار الصناعية، الإنترنت، عن طريق الكاسيت، عن طريق كذا، رغم أن مجالس الحسين في كل العالم موجودة، ما من بقعة في الأرض إلا وفيها مكان ومجلس الإمام الحسين. الآن العدد أكثر أقل هكذا، فلاحظ هذا المعنى، 10 سنين اللي يحسين وأنا مفارج الحضرة، 10 سنين سيدي وين أنا؟ صار 27 سنة ما شايفك يا بعض، صار 27 سنة، 10 سنين اللي يحسين. عشر سنين لي حسين وانا مفارج الحضرة، انشدك ليلة الجمعة علي تنشد الزهرة، والله تنشد وتدور، هي تبحث على المجالس موجودة في هذه المجالس كلها. كلها موجودة في هذه المجالس. ذاك الشاب الله يذكره بالخير يقول أنا ليلة السابع وذكرتها، يقول ليلة السابع وأنت تقرأ على العباس بهذا المأتم المعرفي، فأنا أخذتني غفوة، شفت في عالم الرؤيا أن نساء اثنين موجودات برا مع الحريم، وبعد ذلك خلص المجلس وإذا امرأة تقوم والثانية تساعدها على القيام، تساعدها تضع يدها على ظهرها على ضلعها على خاصرتها وتقومها هكذا. يقول أنا كأني سألت هالنساء منين ذولا إلهم هيبة، اثنين اثنتان من الحريم، واحد يقول لي ما تعرفهم، هذه اللي ما تقدر تقوم من البكاء فاطمة الزهراء سلام الله عليها، يعني واللي تساعدها على القيام ابنتها الصديقة الصغرى زينب العقيلة روحي لها الفداء، بأب التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبيها، لم تلها عن جمع العيال وحفظهم بفراق أخوتها وفقد بنيها تدعو فتحترق القلوب كأنما يربي حشا جمره من فيها، هذه نساؤك من يكون إذا أسرت في الأسر سائقها ومن حاديها، يسوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسب أبيها، يا وناصيح وحقك ما شفت راحم، وناصيح وناصيح وزجر بالصوت يضربني، وناصيح لو الحاضر يا ابو الشيبة، وناصيح ابد شاما جسر واحد علي. الامام زين العابدين يبين حالات عمته زينب، واحدة من الحالات هذه يقول في مجلس يزيد ابن معاوية لما قدم يزيد لعنة الله عليه قدم رأس أبي الحسين وجعله أمامه بطشت من ذهب وصار يضرب ثغر الحسين بصوته، يتحدث عن عمته زينب ماذا صنعت، يقول ثم قام يزيد بصنيع صنعه مع رأس الحسين، يعني لا يمكن لأحد أن يذكره والله، لكن أبسط الأمور هو أنه كان يضربه بسوطه، الأمر الذي جعل العقيلة زينب تقوم وتهوي إلى جيبها فتشق الجيب، الجيب هو ثوب هاشمي كبير على المرأة العربية إذا مزقته علامة الحزن، يقول أهوت إلى جيبها فشقته، ثم نادت بصوت حزين يقرح القلوب يا حسيناه يا حبيب رسول الله يا ابن مكة ومنى يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء، خويا تقعد يا خويا وشوف حالي حالي حال الغريب بغير والي، انا توني ذكرت عزي ودلالي من قوضت ذيك الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله فيكم. لا تنسوا الدعاء والتوبة إلى الله والمشاركة بالعمل الصالح يا أخو، واحد يشترك الآن، هذه الكتب اللي موجودة عندنا كتاب للزهراء سلام الله عليها، كتب عن 14 معصوم للدفاع عنهم، واحد ممكن يشترك بإرسال هذه الكتب إلى الخارج إلى أفريقيا إلى المغرب، نبعثها من بيروت، يشترك بأي شيء حقيقة، ببناء مسجد بحسينية، بفتح مدرسة لذكر أهل البيت، بفتح مستشفى ميتم، هذه المؤسسات التي لا بد منها. أنا أخذت على نفسي هالليالي الثلاثة كل ليلة بعد الدعاء أشير هذه الإشارة، الذكرى تنفع المؤمنين لعل الله سبحانه وتعالى يجعل فيها الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين اللهم فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد أقرأ لكم دعاء الحفظ ولازم كل يوم تقرأوا إذا أنتم حافظين كل يوم اقرأوا صباحا ومساء بسم الله الرحمن الرحيم طبعا مع هذا الدعاء الاستغفار اللي أشرنا إليه يعني لو 71 مرة فقط يقول استغفر الله على تعبير الإمام الصادق سلام الله عليه لما قال لمحمد بن مسلم استغفر الله فقال سيدي استغفر الله ربي وأتوب له قال لا استغفر الله فقط هذه العبارة اقتصر عليها لتسهيل الأمر يريد الإمام الصادق سلام الله عليه يسهل الأمر استغفر الله استغفر الله استغفر الله 70 مرة 70 مرة هذه استمروا عليها رجاء رجال ونساء مع دعاء الحفظ بنية حفظ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها محبي أهل البيت من الظلمة وأعوان الظلمة والطغاة وأعوان الطغاة هذا الشيء أنا أطلبه منكم بشكل رسمي واستمروا عليه من هالليلة ولا تقطعوا إلى ما شاء الله ما يأخذ من وقتكم دقائق بس لكن في نتائج عظيمة جدا نتائج عظيمة جدا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت بسم الله على قلبي ونفسي بسم الله على ديني وعقلي بسم الله على أهلي ومالي بسم الله على ما أعطاني ربي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وإلى أموات الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.